الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا يتحفنا بفضائل شعبان، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة قبل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا المجلس بعون الله سبحانه وتعالى وضحوا بعض فضائل شعبان، والله سبحانه وتعالى قد من على عباده بأزمنة مباركة يستحب فيها بعض الأعمال الصالحة لتنشيط العباد في الأعمال ولتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، وليجمعوا من الأعمال الصالحة ما ينتفعون به يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأزمنة التي شرع فيها عبادة الصوم شهر شعبان، وشهر شعبان يستحب فيه الاكثار من الصوم، والناس كثيرا ما يغفلون عن هذا الشهر وعما فيه من عبادة الصيام. والصيام في هذا الشهر له حكم، أو شرع لحكم. من تلكم الحكم أنه بمثابة التدرب أو التدريب أو التمرين لصيام شهر رمضان، حيث يصوم المسلم ما استطاع من شعبان ليستعد للدخول في شهر رمضان، فلا يفاجأ بالصوم فيكون شاقا عليه. فإذا صام في شعبان وتدرب وتمرن على صيام شعبان، بعد ذلك يسهل عليه أن يصوم رمضان. ولذلك تجد بعض الناس يشتكي في أول يوم أو أول أسبوع من رمضان، يشتكي من الكسل ومشقة الصيام والصداع والآلام، ونقول له إذا تدرب على الصوم من الآن، فإذا صمت من شعبان ما استطعت، فإذا دخل عليك شهر رمضان لم تجد مشقة في الصوم، بل ستجد النفس قد اعتادت وتمرنت على الصيام، فمن ثم يكون صيام رمضان هنيئا وسهلا وميسرا إن شاء الله تعالى. ومن الحكم في تشريع الصيام وكثرة الصيام في شعبان أنه قريب من رمضان، قريب من رمضان، والعبادة هنا كأنها قريبة من الفرض، والصوم في رمضان فرض. وتلاحظون أن هذا الصوم في شعبان بمثابة سنن الرواتب التي قبل الصلوات الفرض وبعد الصلوات الفرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السنن الرواتب لقربها من صلاة الفرض، ولأنها ورد فيها حديث في فضلها، ولأنها بمثابة التصحيح أو الترقيع لما قد يحصل من نقص أو خلل في صلوات الفرض. وكذلك لاحظوا صوم شعبان قبل رمضان وصوم الست من شوال بعد رمضان، فكأن الصوم في شعبان وفي شوال بمثابة نوع من التصحيح أو الترقيع لما قد يحصل أيضا من نقص في شهر رمضان من صوم الفرض. لو أتى الإنسان يوم القيامة وقد حدث له خلل ما في صوم رمضان أو في بعض أيامه، يجد عنده من الذخيرة أو من الكنز المكنوز من صوم النفل كصوم شعبان أو صوم شوال، وبهذا يتم إن شاء الله سد الخلل والنقص في الصوم الذي حصل منه في شهر رمضان. وأيضا من الحكم في تشريع صيام شهر شعبان أن الناس يغفلون عن صوم هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما صامه قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فكأن الناس ينشغلون برجب ولم يصح في أحاديثه في صومه أحاديث، وكانوا يعظمون أهل الجاهلية. فكذلك الناس ينشغلون بعد شعبان برمضان بصيامه، فلانشغال الناس صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولغفلتهم عنه صامه ليذكرهم بالعبادة، والعبادة في وقت الغفلة لها أثر عظيم، لأنها تكون من قلب حي ومن قلب مؤمن لا تعتريه الغفلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، معنى الحديث يعني العبادة في أيام الفتن وفي ظهورها وفي أيام ظهور العناد بين العباد وظهور الأهواء والشهوات والملاهي، ملاهي الدنيا الملهية عن الطاعة. فمن تعبد لله في مثل هذه الأيام كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كحال أهل الجاهلية. من آمن منهم فهجر الدنيا وترك الجاهلية وترك الدنيا وما فيها من شهوات ومتاع وأموال، وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما من بقي في غفلة فبقي في غفلته وفي جاهليته. فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصوم في شعبان، كأنه الإنسان يكون في غفلة فلما يصوم كان قلبه حي. وأيضا العبادة في أيام الغفلة كذلك دلالة على أن الإنسان هذا فعلا يحب الله عز وجل ويتقرب إليه، وأن قلبه ليس فيه غفلة بل فيه حياة، فهو دائما في ذكر لله سبحانه وتعالى. وفي أيام الغفلة يجد الإنسان المشقة والصعوبة في الطاعة، لأنه لا يوجد له المعين. وبعكس لما يكون الناس يودون الخير يجد الإنسان المعين. لذلك تجدون الصوم في رمضان ليس بذاك الشاق أو ليس بتلك المشقة، لأن الناس جميعا صيام. لكن لو انتهى الشهر يكون الصوم أصعب. لماذا؟ لأنه نادر أو القلة يصومون، وليس الجميع هم الذين يصومون. فلذلك من تطوع لله في مثل هذه الأيام بالصيام مع قلة من يؤدي العبادة، فكأنه في زمن غربة، بل هو في الغربة يؤديها، وأهل الغربة موعودون بالخير عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، صام شعبان، ولا بد لمن صام شعبان أن يبدأ الصوم قبل النصف من شعبان ولا يبتدئ الصوم بعد النصف. فصيام التطوع كحديثي عن صيام التطوع النفل، فمن أراد أن يتطوع بالصوم فليباشر الصوم قبل النصف، قبل أن ينتصف، فيصوم ما استطاع منه، صامه كله أو معظمه أو بعضه لا بأس، لكن يصوم عليه أن يبدأ قبل النصف من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، نهى عن ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وما رأيته، أي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وأيضا كذلك تقول أم سلمة عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون. وكذلك قال أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فهذه العبادة هي خير العبادات في هذا الشهر، وهي عبادة الصوم، ولكن كما أخبرتكم بشرط أن يبدأ الإنسان الصوم قبل النصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، في رواية إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجي رمضان. والعلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيف، فمن ضعفه قال يصوم من شعبان ما شاء ومتى شاء، ومن صحح هذا الحديث من أهل العلم وهم علماء أجلاء من أئمة الحديث ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا يعني يصوم من أوله إن أراد أن يتطوع ولا يبدأ الصوم من النصف. ولذلك يقول الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. انتهى كلامه رحمه الله. وقالوا الحكمة من النهي عن الصيام بعد النصف لمن لم يبتدئ الصوم من أول شعبان، قالوا حتى يتقوى بالفطر استعدادا لصيام رمضان، وقيل كي لا يختلط صيام النفل بالفرض. المهم سواء صحت هذه الحكم أم لا، فعندنا هذا النص واضح، فمن صام من أول شعبان جاز له بعد ذلك أن يكمل الصوم ولو بعد النصف، ولو صام بعضه، سواء صام أول أسبوع ثم أفطر ثم صام بعد 15 شعبان فأفطر، فهذا يصح له. ومن يضعف الحديث كما أخبرتكم يرى أن يصوم الصائم متى شاء. ومن كان له ورد من الصوم اعتاده في كل شهر هجري وهي الأيام البيض، فيجوز له أن يصوم هذه الأيام في شعبان فقط. وكذلك من اعتاد صيام الاثنين والخميس يجوز له أن يصوم هذين اليومين في شعبان فقط إذا لم يستطع أن يصوم إلا هذه الأيام. ومن كان عنده طاقة وقدرة ووسع فليكثر، بالإضافة إلى صوم الأيام البيض كذلك يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس، ويزيد على ذلك إن كان عنده قدرة ووسع وطاقة. أما صيام الخامس عشر فقط من شعبان دون بقية الأيام فلا دليل عليه، ولم يصح فيه حديث، فلا يخصص الخامس عشر فقط بالصيام، لا يصومه الإنسان لوحده منفردا لعدم وجود الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله وصام معظمه أو أكثر فيه الصيام في بعض الروايات، لكن لم يرد دليل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام 15 فقط، بل ليس في هذا حديث صحيح. والحديث الذي هو إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فحديث غير صحيح، بل حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتاد صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري جائز له أن يصوم هذه الأيام فقط في شهر شعبان، لأن هذا صيامه في كل شهر، لأن هذا هو صيامه في كل شهر. فالخلاصة أيها الأخوة أنه الإنسان يستغل مثل هذه الأزمنة ويستغل مثل هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، في جمع الحسنات والإكثار من الأجر والثواب الذي يثقل به موازينه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. أنا مكالمة أخ محمد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك. الله يعافيك أبو محمد فضل.
سؤالين على السريع. السؤال الأول، طال عمرك ذهبت رحت البحر وكان في موي في القارب، فأنا صليت على ركبتي، لأن مو جالس لأن عندي كرسي كبير، فصليت على ركبتي واقف يعني. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني لعامة الجمهور،
كيف على يعني صليت واقف او كيف على ركبتك؟
انا جلست على الكرسي، الكرسي كبير عندي نفس الغنفه كذا يعني.
جالس على الكرسي
ايوه، بس لكن كنت مرفوع يعني، مصلي كني على ركبتي يعني، واقف كني واقف بس رجولي يعني. وصلت ولا
المهم يعني كنت جالس او واقف؟
أيوة نفس جالس بس ان بس على وقوف على ركبتي يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
بصلي. السؤال الثاني عامة الجمهور يا فضيله الشيخ، الحين التسول، ما هو أفضل طريقة لرد المتسول؟ وهل نكون تحت بند وأما السائلة فلا تنهر؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
حياك الله. مشاهد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل أبو شهاد.
الله يسلمك. سؤالي بس على الصدقة، لو أنا سويت صدقة أو سويت شيء يعني خير،
نعم،
هل يحق لي مثلا أني أخبر زوجتي فيه أو لا؟
نعم نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الحين يعني شهر شعبان، يعني أنا سمعنا الشيخ جزاه الله خير يعني، بس الحين يعني مثلا بتصوم مثلا كل أيام شهر شعبان؟
نعم.
ولا في وقت محدد؟ أنا بصوم 2 وخميس.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بشهد، جزاك الله خير. نعم. ابو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين يا اخوي على البرنامج، جزاكم الله خير. بس عندي
الله
سؤال.
الله يبارك فيك. نعم تفضل.
انا ما سمعت البرنامج بداية، لكن ما ادري الشيخ تكلم عن موضوع بخصوص تخصيص نص يوم نص من شعبان الصيام او قيام.
نعم.
يعني صيام ليلة وقيام ليلة وصيام نهارة.
نعم نعم.
وايضا بعض الاحيان توزيع حلويات وصدقات في هذا اليوم، يعني تخصيص، هل يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو ناصر.
مع السلامة.
عليكم السلام. نعم. نجي فضل الشيخ على السؤال. أبو محمد يسأل عن إذا كان يقول في البحر وفي قارب الصيد ويريد أن يصلي، ويقول القارب فيه يعني ماء البحر، ويقول عندي كرسي كبير، فكأنه فضل الشيخ جلس على الكرسي أو واقف على الكرسي.
نعم.
في هذه الحالة فضل الشيخ كيف تكون الصلاة؟ فعلا أبو محمد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، الذي لمحته وسمعت جيدا من سؤال أخينا بمحمد أنه قال كان في موج، يعني البحر مضطرب، وكان طبعا لما يكون القارب صغيرا يشق الوقوف في حالة الموج، فإن كان المانع من القيام الموج خشية أن يسقط في البحر أو في القارب فيتأذى نتيجة القيام، لأنه لما يقف الإنسان تأتي موج كبيرة، فإذا سقط الإنسان في القارب يتأذى لا شك، ويؤدي إلى أن يجرح أو يكسر له شيء. فحينئذ لما جلس على الهيئة التي ذكرها على كرسي ولكنه كأنه قائم على ركبتيه، حينئذ صلاتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، وأجرك كاملا بعون الله تعالى إن كان السبب هو الموج الذي منعك من القيام في الصلاة. نعم.
التسول فضل الشيخ يعني يقول أفضل طريقة لرد المتسول، وهل من يرد المتسول يدخل فيه وأما السائل فلا تنهر؟
نعم. التسول هنا نوعين، السائل الذي تعرفه وتعرف حاجته فعلا من جار أو صديق أو قريب، أم والتسول الذي هو في الطرقات وفي الشوارع. والتسول الذي في الطرقات في الشوارع قانون الدولة فيهم لا يفتح لهم المجال، فحينئذ الإنسان بقدر الاستطاعة يلتزم بمثل هذه الأمور، لأن هناك جمعيات خيرية تدرس الحالات وتوصل المال للمحتاجين، فالأفضل في مثل هذا الالتزام بالنظام. وأما في حالة زط صديق معروف أو فقير تعرفه تعرف حاجته، فهنا يسألك أنت شخصيا أن تعطيه وتساعده أو يطلب منك، فهذا حينئذ تعينه بقدر الاستطاعة لأنك واثق من فقره ومن حاجته، كأن يكون جارا أو صديقا أو من ذوي الأرحام، فتعطي بقدر الاستطاعة وبقدر الحاجة. وأما إذا كان ما عندك فحينئذ ترد بالمعروف وبالكلام الطيب، وهذا معنى الآية التي ذكرها الأخ، وأما السائل فلا تنهر، أي السائل هنا يشمل السؤال المال وطلب الدنيا، ويشمل سؤال الذي هو في طلب العلم، فيكون الجواب فيه منفعة سواء كان لطالب الدنيا والمال أو العلم. فإن كان سؤالنا الآن في طلب الدنيا من مال أو غيره، فحينئذ ما كان بالإمكان وليس هناك استطاعة، فيكون الرد بدون نهر، أي بدون زجر وفحش في القول أو شتم أو سب أو إهانة، وإنما يكون بالكلام الطيب، كان يقول الله يعينك ليس عندي مال، أو والله الوضع حاليا لا يمكن أن أساعدك، فأسأل الله أن يفرج عنك، أو أسأل الله أن يعطيك. هذا في حالة رد السائل يرد بهذا، أو يرد بأن يعطى بقدر الحاجة التي يستطيعها المسؤول في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ مشاهد يسأل عن الصدقة، يقول إذا تصدق أو قام بعمل خيري فيقول هل يحق لي أن أخبر زوجتي بما فعلت؟
إذا كان الصدقة تخصك أنت شخصيا فلا تخبرها، إلا إذا كان في الإخبار مصلحة، أما إذا لم يكن هناك سبب أو مصلحة فحينئذ كتمها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق أي بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا الذي ينفق في السر ويخفي ذلك إخلاصا لله وطاعة لله أدعى للقبول وأفضل وأستر للفقراء، وحينئذ أفضل له هو أن يقبل كأن لا يصاب بالعجب، ويوم القيامة إن شاء الله يظله الله في ظل يقيه من حر الشمس وتعب المحشر والوقوف في أرض الحساب يوم القيامة، فهو يكون في ظل ظليل وراحة بسبب هذه العبادة التي اعتادها، كلما تصدق كتم وأخفى ولا يعلم أحد بأعماله الطيبة. اللهم إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة، كأن يريد أن يشجع زوجته فهي قليلة الصدقة، أو أن تكون قليلة العمل الصالح فيريد هنا أن يدفع بها إلى عمل الخير فيذكر لها اليوم والله أنا كذا عملت من الخير أو تصدقت بكذا أو جاني محتاج في حالة فقر، أو اليوم باشرت في مشروع بناء مسجد أو ساهمت في حفر بئر، فيحمس الزوجة ويحركها لكي تتصدق وتعمل من الخير. إن كان في مثل هذه المصلحة فحينئذ يجوز إظهار مثل هذا أحيانا لمن يتشجع ويندفع إلى إخراج الصدقة، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لما هو الذي قال حتى لا تنفق حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، هو الذي أيضا لما أتاه وفد فقراء حتى أنهم من فقرهم بعضهم قد تقلد الجلود لبس الجلد من شدة الفقر، فحث الناس على الصدقة حتى أتى أحدهم بما عنده ويرمي أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعت أمامه كومة في من الخير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وجهه كأنه مذهب ففرح بهذا. فمثل هذا الصحابة هنا أظهروا الصدقة، لأن في ذلك كان تشجيعا للبقية الذين أخرجوا ما استطاعوا، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ شهاد يقول شهر شعبان يستحب فيه الصوم، يقول هل أصوم شعبان كاملا أو يقول أصوم بعضه، أو يقول أنا معتاد أن أصوم الاثنين والخميس، فهل يكفي؟
نعم، كما جاء في المقدمة لو الأخ إن شاء الله غدا يسمعها كاملة سيجد التفصيل، ولكن باختصار أنت وقدرتك، فإن استطعت أن تزيد في هذا الشهر على ما اعتدت عليه من صيام الاثنين والخميس فهذا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه عدة روايات، ففي رواية كان يصوم الشهر كله أو معظمه وكان يكثر من صوم شعبان، فحينئذ إن استطعت أن تصوم معظمه أو أكثره أو بعضه أو زيادة على ما اعتدت عليه من اليومين، وإن أردت أن تصوم الزيادة فتبدأ بالصوم قبل النصف من شعبان لتستطيع أن تواصل بعد النصف ولو في أيام ليست متتالية، فيجوز الصوم ثم الفطر ثم الصوم، وهذا هو الذي تستطيع تعمله. أما إذا لم يكن بإمكانك إلا أن تصوم الاثنين والخميس وهو ما اعتدت لانشغالك أو لمشقة ذلك عليك حاليا، فيكفي هذا إن شاء الله صوم الاثنين والخميس وتستمر في هذا إلى نهاية الشهر، وإذا أضفت لهم الأيام البيض الثلاثة فهذا يكون أيضا طيب في هذا الشهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، لازلنا فضل الشيخ نجيب على أسئلة المتصلين. بناصر فضل الشيخ سأل عن تخصيص نصف شعبان بصيام أو قيام، وأيضا سأل عن حكم توزيع الحلوى في هذا اليوم وما يعرف بحق حق الليلة وحق الله.
نعم، أما بالنسبة لتخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة وقيام الليل ففيه التفصيل. إن كان الشخص لا يقوم الليل فأتى في ليلة النصف فقام الليل أو قام قاصدا هذه الليلة وزاد فيها، فحينئذ هذا العمل لا دليل عليه، لأن هذه الليلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها، كانت تمر كبقية الليالي. وكما سمعتم في الأحاديث ما كان يخصها بقيام ليل، بل كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام وينام ويقوم ما استطاع. وكذلك ما عند الصحابة رضي الله عنهم لا تجدون شيئا في تعظيمها من قيام في هذه الليلة. وكذلك صوم يوم الخمس من عشر من شعبان فقط دون بقية شعبان، فتجد الرجل مفطرا لا يصوم أبدا، فإذا أتى ليلة النصف أو فإذا أتى يوم الخامس عشر صام هذا اليوم أو خصص هذا اليوم بالصيام. وطبعا أيضا تخصيص الخامس عشر فقط بالصوم أيضا هذا مما لا دليل عليه عند في الشرع المطهر. وهناك حديث الذي جعل الناس يعظمون هذه الليلة لما ورد فيها من أحاديث ضعيفة وأحيانا موضوعة لا تصح، من ذلك حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وهذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولم يصح. ولو صح هذا الحديث وصححه العلماء لو صححوه لما خسرنا شيئا، بالعكس لربحنا عبادة وطاعة، نؤمر بها الناس وننصح بها الناس ونتمنى أن تصح العبادات، لأن كل ما صحت العبادات كلما استفاد الناس وعاشوا في خير. لكن الذي لا يصح لا يصح، لأن دين الله اكتمل ولا يستطيع أحد منا أن يزيد فيه شيئا، لأن الأمر ليس بأيدينا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو المشرع، هو الذي سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، ما نحن البشر عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا ليس بأيدينا شيء أن نشرع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع. ولذلك لا يستطيع أحد منا، لو كان هناك في هذه الليلة شيء خاص صحيح ما المانع، لا مانع من ذلك، ولكن لما لم يصح شيء فحينئذ لا يستطيع أحد أن يزيد شيئا. وكذلك الدعاء في هذه الليلة، الدعاء في هذه الليلة لا يصح تخصيص الليلة بالدعاء، يعني فقط الإنسان لا يدعو إلا في هذه الليلة. والسبب في أيضا ذكر من ذكر أن الدعاء في هذه الليلة يستجاب أيضا حديث لا يصح، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يقول عن ليلة النصف من شعبان ينزل فيها الله عز وجل، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. لكن هذا الحديث غير صحيح، حديث أيضا موضوع، في إسناده رجل متهم بالكذب، ويسمى ابن أبي سبرة، وهو وضع يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث في سنده كذاب أو وضع متهم بالكذب، حينئذ لا يكون حجة. وياليت هذا الحديث صح، لو صح هذا الحديث لكان خيرا، ولا نستطيع أن نمنع الناس الخير. أتمنى لو صح فكانت لنا ساعة استجابة في ليلة النصف من شعبان، نقوم نصلي ندعو يا ليت كما ساعة الاستجابة في آخر ساعة يوم الجمعة. لكن الحديث لا يصح، ولا يصح أيضا لأن في كل ليلة في الثلث الآخر ساعة استجابة تمر، فمن قام الليل وصلى استجاب الله له، وليس فقط ليلة النصف من شعبان، في كل ليلة تمر ساعة إجابة، من صادفها هو يدعو ويصلي ويطلب، حينئذ إن شاء الله تعالى يجد عند الله سبحانه وتعالى الإجابة، كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا الثلث الآخر من الليل سماء الدنيا فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأحاديث هي التي نشرت ما نشرت من الأمور. وأخبرتكم أن الدين اكتمل وليس لنا أن نزيد فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ليلة النصف من شعبان خاصة، وكذلك توزيع الحلوى في نهارها أو في صومها أو توزيع الصدقة. الصدقة الحمد لله تقبل في كل العام، هذا من فضل الله، ومن أيضا تصدق عن أمواته فالحمد لله الله عز وجل فتح له الباب في كل وقت في كل يوم في كل ليلة. والرحمة، رحمة الله عز وجل في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ليلة، وهذا من سعة رحمة الله. متى ما شاء الإنسان تصدق عن ميته، عن أبيه، عن أمه، عن جده، عن أحد أبنائه، إن شاء الله تنفع الصدقة ويغفر الله له وتصله. وهذا ليس خاصا بليلة النصف من شعبان، بل رحمة الله واسعة في كل يوم في كل ليلة وفي كل وقت، ولله الحمد. الآن تستطيع وانت ماشي أي صندوق لصناديق الصدقات، الجمعيات الخيرية المعتمدة، أو رجل تعرف حاجته تعطي، أو من أرحامك، وهكذا ولله الحمد. فليس الأمر خاصا بالنصف من شعبان. والذي دعا الناس أن ينفقوا في هذا اليوم أو يوزعوا الحلوى، وقديما كانوا يعملون الأطعمة مثل الهريس ومثل الرز ومسمي العيش وزعونه لظنهم أن الأموات يلتقون في هذا اليوم ويتزاورون، ولظنهم أن الصدقة تصل إلى الأموات في هذا اليوم، وهي انتشرت بينهم بسبب ضعف الوعي الديني في تلك الأزمنة وقلة العلماء وعدم التجديد في طرح الأحاديث الضعيفة والموضوعة والبحث فيها، هذا الذي دفع الناس أو أوقعهم. ولما هيأ الله العلماء وبحثوا في الأحاديث إذ يجدد الله أمر الدين لهذه الأمة على رأس كل 100 عام، فلما بحثت الحمد لله تبين الخطأ. وليس هناك فضل خاص في 15 شعبان بحلوى أو غيره، لأن الحمد لله كما أخبرتكم الوقت مفتوح، أوقات الصدقة ولله الحمد مفتوحة، أوقات الخير مفتوحة. الناس يفعلون هذا يقولون من باب العادات، يعني ليس من باب أن نحن نتعبد أو هاي عادات ونفرح فيها الأطفال وكذا وكذا، هكذا يقولون، أو يقولون أنها يعني من العادات التي اعتادها. هذا صحيح لو لم تدخل فيه العبادة، لكن المشكلة دخلت فيه العبادة، المشكلة دخلت فيه الصدقة. فهاي الحلوى أو المال ما هي إلا صدقات في الحقيقة، وليس القصد فيها فقط أن تفرح الأطفال. وأتمنى أن نفرح الأطفال، أتمنى وأتمنى ما المانع، أتمنى أن نفرحهم نسعدهم في كل يوم وفي كل وقت، لكن لماذا أن نفرحهم ونسعدهم في هذا اليوم فقط؟ هذا هو السؤال، لماذا خصص هذا اليوم بمثل هذه الصدقات بالدراهم أو بالحلوى أو بغيرها؟ فالموضوع له علاقة بالعبادة، له علاقة بالاعتقاد، وقلت لكم من الاعتقاد أن الصدقات تصل للأموات فيها اليوم، ومن الاعتقاد أن الأموات يتزاورون في هذا اليوم، من الاعتقاد أن الله يرحم الأموات في هذا اليوم. فالذي دفع الناس إلى الصدقات في هذا اليوم أو هذه الليلة، هذا الذي دفع الناس إلى أن يعطوا ما يعطوا. والواقع أن ليس هناك دليل صحيح على هذا، إنما باب الصدقة ولله الحمد مفتوح في كل يوم في كل ليلة، وأبواب الرحمة رحمة الله عز وجل مفتوحة في كل يوم وفي كل ليلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأمواتنا وموتى المسلمين، وأن يعفو عنهم وأن يتوب عليهم. ختاما يا أحبتي، الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل ولله الحمد، واضح وأدلته واضحة، فمن أراد أن يتعبد فعليه بالدليل وأقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول: هل المضاربة بالأسهم حلال أو حرام أو فيها قيود؟
المضاربة بالأسهم من ناحية كمعاملة من معاملات المالية، الأصل فيها الحل والجواز. والمضاربة الموجودة اليوم، العلماء المعاصرون والباحثون مختلفين فيها بين مجوز لها وبين مانع لها. وصحيح الله أعلم أن الأصل الجواز، أنه يجوز التجارة فيها والبيع والشراء، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون الشركات التي لها أسهم تعمل فيما هو جائز، فيما هو حلال شرعا، ولا يكون عملها محرما أو غير جائز شرعا. فإذا كان عمل الشركة في أصله جائزا ومباحا، حينئذ يأتي حل أسهمها، وهذا واضح. كأسهم الجمعيات التعاونية التي تبيع وتشتري في المواد الغذائية، أو التي تبيع وتشتري في الملابس، ومثل هذه الأمور. وشرط آخر أيضا تكلم عليه العلماء، أن لا يكون في أرصدتها الأموال المحرمة من الربا، بمعنى أن تأخذ قرض بفائدة أو تقرض بفائدة، أو تخلط المال الحرام الحلال من رأس المال والأرباح بما يأتيها من فوائد ربوية نتيجة ادخار المال في البنوك التجارية التي تعطيها عليها نسبة إثر وجود رأس المال والأرباح في ذلك المصرف. فإذا انتفت معاملة الشركة بالربا ولم تتعامل به قرضا أو أخذا أو إعطاء، ولم تخلط أموال المساهمين وأرباحهم بالربا المحرم، فحينئذ جازت أسهمها. ولبعض العلماء تفصيل من المعاصرين يقول: أن يكثر الحلال في الشركة ويقل الربا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا شد من 36 زنية. وأيضا الربا كما تعلمون أنه محرم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هكذا قال الله عز وجل. فإذا كان عملها حلال ويحبذ لو كان رأس مالها في مصارف إسلامية أو اضطرت لبعض البنوك الأخرى ولكن دون متاجرة بالربا، حينئذ لا مانع من المضاربة بأسهم تلك الشركة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طول عمرك بارك الله فيك، بغينا يسألك عن أيام زمان صحابة وزمان ربي صلى الله عليه وسلم يبادلون بالحدايا، فكيف كانت حدايتهم وكيف كانوا، ما كان هذا الزمن كان وزمن هذا، كيف تفرق بين هذا هدايا وهدايا هذا الزمن، يريد التوجيه وشوية فضائل. وسؤال ثاني، أم تقول أنا محتاجة للمصارف الفلوس في البيت، واحد بنت بيجيب لي كارتون شوكليت والبنت الثانية بيجيب لي عطور وريّ لي شيبة ميت، وأنا شو بسوي هذا عطور 1000 درهم جايبين فيها، واحد جاب لي مثلا ساعة يقول لي ساعة 5000، يقول مثل هذا هدايا، أنا شو إيبا، أنا استهي وأقول لهم لأولادي إن يجيبوا لي خردة أبا مصاريف البيت، مصاريف للأمرة للحج أو لعمل خير أو أقل شيء للخدمات. فأريد توجيه من الشيخ، هل مثل هذا شوكليت والغرسات ب1500 ولا ساعة راقي رولكس مثلا يجيبوا لها للأم، هذا أفضل ولا يعطوا لها محتاجة الحاجات المالية؟ فأريد توجيه من الشيخ وجزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. فالشيخ بالنسبة للهدايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت الهدايا؟
الهدايا بحسب الاستطاعة، بحسب الحاجة، عفوا، أو بحسب الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه ويهدي، إنما لم يكن يقبل الصدقات، وهداياهم بحسب قدرتهم، أيامهم من الشعير أو التمر أو اللحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يهدى الشاة أو كتف الشاة، وكذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية وحث عليها لأنها تقرب القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمين أو المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، أي لا تحتقر من الهدايا ولو كان الفرسن شاه. والفرسن هو أسفل قدم الشاه، يعني آخر شيء. وطبعا هذا ما في شيء لحم، يعني ما شو فيه في الفرسن، في اللي هو في آخر الساق اللي تمشي عليه وتقف عليه، مثل خف البعير، نقول خف البعير وفرسن الشاه، فهذا مجرد ظفر أو عظم. لكن هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتقر أحد هدية لجاره أو صديقه ولو كان مثل هذا. فهداياهم كانت بمثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى أحيانا من تمر أو من شعير أو من لحم إذا ذبح جيرانه أو من مرق أو غير ذلك، هذا ما يناسب كل زمن. أما السؤال الثاني، فنوصي هذه الأم بأن تبين لأولادها حاجتها، لا مانع أنها تحتاج المال النقدي، لأن النفقة من الأولاد على الأبوين واجبة شرعا إذا كان الأبوان فقيرين، يعني ما عندهم مال، يجب عليهم في هذه الحالة النفقة، وليس لهم الخيار ينفقون أو لا، لكن كل بحسب قدرته واستطاعته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، من كان معكم تلميذ الرسالة ناصر صالح، من الإخراج عبد الكريم البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.